الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فكما سمعتم يا عباد الله أن واجب الأمة عظيم نحو هذا الدين. هذا الدين أمانة في عنق كل مسلم ومسلم، أمانة في عنق كل مسلم ومسلم. والله سبحانه وتعالى كيساً عبادة عن هذا الدين، كما قال الله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال سبحانه وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هذا الدين أمانة في أعناق الجميع. يقول الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله. هذه أوصاف المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. فمن تحقق بها واتصل بها فإن الله يقول: أولئك سيرحمهم الله. والذي لم يتصف بها فإنه يفوز من الخير والرحمة بقدر ما ترك. فالناس كثير، والقرى كثيرة، والمدن كثيرة، ومن للناس؟ من للناس؟ من لهؤلاء؟ من يعلمهم أمور الدين إذا لم يهتم الجميع بذلك؟ وفي المقدمة العلماء وطلبة العلم. والعام أيضا لا يظن أنه معذور لجهله، فإن الواجب عليه أن يتعلم وأن يعلم. فالرسول يقول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. أمر أمته أن تبلغ عنه: بلغوا عني ولو آية. أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمرو، وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أيضا أخرجه البخاري عن أبي هريرة. فعلى المسلمين جميعا أن يتقوا الله في هذا الدين، على المسلمين وعلى المسلمات أن يتقوا الله في هذا الدين الذي سيسألون عنه في قبورهم ويوم القيامة. تعرفون أن الإنسان إذا وضع في قبره رجلا كان أو امرأة، كل واحد من العرب من العجم من الإنس أو الجن يسأل عن هذه الأسئلة ثلاثة: من ربك؟ هل عبده؟ هل وحده؟ هل أطاع؟ من كان يعبد؟ من ربه؟ وما تقول الرجل الذي بعث فيكم؟ هل اتبعه؟ هل انقاد لسنته؟ هل سار على نهجه؟ لمن كان يقتدي؟ من إمامه في الدنيا؟ وما دينه؟ على أي ملة كنت؟ وعلى أي دين كنت؟ تشعر كل ميت إذا وضع في قبره عن هذه الأسئلة ثلاثة. وما كل إنسان يستطيع أن يرد على الملكين بالجواب السليم إلا من هداه الله. الجواب السليم يحتاج إلى عمل صالح في الدنيا، إلى توحيد، إلى عقيدة صحيحة متينة. قال الله: يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالمسألة يا عباد الله مسألة مهمة جدا، تحتاج كما سمعتم في كلمات الإخوة جزاهم الله خير، تحتاج إلى إخلاص. نبينا عليه الصلاة والسلام بعث في أمة كانت تعبد الأصنام، تعبد الأحجار والخشب والمدر، كل واحد معه صنم، وحول الكعبة وفي داخلها 360 صنما على عدد أيام السنة، هذا فقط في الكعبة وما حولها، من غير ما عندها في البيوت وفي أماكن أسواقهم ومزارعهم وعلى الجبال في الأودية، كلها أصنام. فهذا الشرك تبدد بتوحيد الله وبالإخلاص لله. الذي يدعو بدون إخلاص ما ينجح في دعوته، لأنه هو بدون إخلاص هو نفسه مشرك والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يمن علينا جميعا بالإخلاص في الأقوال والأعمال. هذا الشرك العظيم الذي كان مسيطر على الناس كلهم إلا أفراد غلائم، تحطم بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بسبب الإخلاص في دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين من المسلمين. فهذا يحتم عليكم وعلى جميع المسلمين الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وهكذا نبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام، انظر كيف وصل الحد بقومه أن يحرقوه بالنار حتى لا يسمعوا منه كلمة التوحيد. نسأل الله العافية والسلامة. يا إخواني في الله، الشيخ ما هو سهل. إي والله، الشرك إذا تمكن في القلب فما هو بسهل، يحطم حياة صاحبه، صاحبه يتحطم، كما قال الله: إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. فالشرك محطم للأمة وممزق لها ومهلك لها. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء. إذا كان الذي يخر من رابع دور يتحطم، فكيف بالذي يخر من السماء؟ وليس هذا فقط، وباقي أشياء، فتحته الطير، تلحقه الطير، الطيور، ينسى الطير، تنزقه، أشلاء، أو تهوي به الريح القوية الشديدة في مكان صحيح بعيد لا يطمع في بقائه. فالشرك ما حل بأمة إلا ودمرها وحطمها. يعتبر تعتبر الشيوعية مظهر من مظاهر الشرك، وهكذا الاشتراكية، الاشتراكية شيوعية. فقط لما رأى أهلها أن الناس ملوا الشيوعية حول اسمها إلى اشتراكية، فالاشتراكية مظهر من مظاهر الشرك، وهكذا البعثية إلى ذلك. فمظاهر الشرك كثيرة في كل زمان ومكان، تأتي للناس بصور أخرى بحسب أحوال الناس. فالناس في أمس الحاجة إلى التوحيد، إلى التوحيد، إلى الإخلاص. فذاك واقع في شرك القبور، وذاك واقع في شرك الجن، وذاك في شرك السحرة والكهان والعرافين والمنجمين، وذاك واقع في شرك الشيوعية والاشتراكية والبعثية والناصرية والديمقراطية والعلمانية والماسونية والرأسمالية إلى غير ذلك. أنواع الشرك كثيرة. فما للأمة؟ من للرجال والنساء؟ يا عباد الله، من؟ كل واحد محمل مسؤولية. لا شك أن العلماء في المقدمة، ولكن يليهم أيضا طلبة العلم. يلي العلماء طلبة العلم، فهو الدعاة إلى الله، علماء وطلاب العلم، هؤلاء عليهم مسؤولية كبيرة. والعامة، عامة الناس وعامة النساء، لا يقول إنسان بأنه معذور، يعني تلقى نفسك بالعلم النافع وبمعرفة التوحيد، تلقى نفسك من الضلال ومن الشرك. ثم من وفقك الله لدعوته؟ هذه القرى الشاسعة والمسافات الطويلة، إذا لم يتقي الله المسلمون ويتفقهم في الدين، وإلا والله مسألة خطيرة. نحن يا عباد الله لم نخلق من أجل البطون. إذا كان الإنسان يعيش من أجل بطنه فقد شابه الحيوانات. يا أخي، أنت ما خلقت من أجل بطنك ولا من أجل أرض ولا من أجل الزراعة ولا من أجل البيوت. أنت خلقت من أجل الدين، من أجل الدين، من أجل أن تعبد الله وأن توحد الله وأن تطيع الله وأن تعرف الله بأسمائه وصفاته. لهذا كما سمعت، الإنسان إذا فارق الحياة بعد مشوار طويل في هذه الدنيا، فارق الحياة ووصل إلى أول منزل من منازل الآخرة، القبر، وجاءه ملكان، ما يسألانه عن الدنيا، كيف الزراعة عندكم، كيف البضاعة، كيف التجارة، كيف الصناعة، وإيش كنت تحسن من عمل، هذه كلها ما لها قيمة عندهم. هذه تبع فقط، تبع للدين، ليس لهم صدارة، الصدارة للدين، وهذه تبع من استعان بها على طاعة الله آجره الله، ومن ارتكب ما حرم الله طبعا في هذه الدنيا استحق عقوبة الله. فأول ما يقرأ صنعة، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذا أول ما يقرأ أسماع من انتقل من هذه الدار إلى دار البرزخ. الدين والله والرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا دعوة الأنبياء والمرسلين، أول ما يقرأ الأسماع أقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما يقول لهم الدنيا ربنا. الأنبياء ما أتوا من أجل أن يحببوا الدنيا إلى الناس، إنما أتوا ليحببوا الدين إلى الناس. فالآن كثير من الناس جعلوا الدين وراء ظهوره، وجعلوا الدنيا في قلوبهم وفي أعينهم في أيديهم في كل حياتهم إلا من رحم الله. والتعبية للدنيا من أكثر الناس، التعبية للدنيا والتعبية أيضا للمعاصي وللباطل وللبدع من أكثر الناس إلا من رحم الله. فعلى جميع المسلمين أن يراقبوا الله وأن يتقوا الله. نبينا عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا، هو القدوة وهو الأسوة. كيف كانت حياته؟ كيف كانت حياته؟ دين في كل حياته، على الدين، يصبح ويمسي وفي الليل وفي النهار وعند النوم عند الاستيقاظ وفي أوقات الصلوات وفي جميع الحالات، في جميع الحالات دعوة إلى الله وتعليم، دعوة إلى الله وتعليم. حين قدم له الطعام وأكل معه عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما، وعمر طفل طلاب صغير، فكانت يده تطيش في الصحفة يأكل من أمامه ومن أمام غيره. علمه الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قال هذا الوقت ما هو وقت تعليم، هذا الوقت أكل التعليم في المسجد، ما قال هكذا، ولا قال هذا صغير القلم مرفوع عنه ويتيم ويتيم نقض عنه الطرف، وإنما قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه. أيضا ما أبى أصابعه، لا إفراط ولا تفريط، ولا ضرب بنانة ولا أحرقها بشيء حار كما يفعل بعض الناس، لا سكت ولا عاقب وانتقم، وإنما علم يا غلام، ما قال يا مؤخر ولا قال يا طماع في الأكل، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يديك. دعوة برفق. ولما كان راكب عليه الصلاة والسلام وخلفه عبد الله بن عباس ابن عمه أيضا غلام، فالرسول علمه استعار الوقت، حياته كلها دين، حياته دين وتعليم، ما هو كحال بعض الناس كذا كذا في شبر مدعى، تعال احضر الدرس مدعى شغاله لما ينتهي من ذاك البلاء، ولا مخزن احضر الدروس تعلم فقه صلاة، يقول هو مخزن لما ينتهي، يعني جعل الدين وراء ظهره. فقال له عليه الصلاة والسلام يا غلام، يقول لعبد الله بن عباس وهما يسيران على تلك الدابة، يا غلام ألا يعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ يحثه وشرط عصير، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعلم في سفره وفي إقامته وفي بيته وفي خارج البيت وفي المسجد وفي السوق وحيث كان، وحيث كان دعوة إلى الله وتعليم واهتمام بالعلم واهتمام بالدين. وهكذا مرة أخرى كان راكب على دابة وخلفه معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما، هل تعلم ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. ثم سار ساعة وقال يا معاذ، أعاده السؤال ثم أعاده السؤال ينبهه، هل تعلم ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ثم علمه، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق واجب لله عليه، أن نوحده، أن نعبده وأن نوحده، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله، هذا حق الله أوجبه على نفسه لم يوجبه عليه أحد، وإنما الله بفضله وكرمه أوجبه على نفسه ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا من فضل التوحيد، هذا يدل على فضل التوحيد، أن من وحد الله كانت له النجاة من عذاب الله. التوحيد عباد الله أمر مهم، ولا فلاح للعبد إلا بالتوحيد، بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام كانت دعوته، حياته دعوة، كانت حياته دعوة. مرة مرة بالسوق والناس عن يمينه وعن شماله، فوجد جديا ميتا توقف، وتوقف أصحابه معه ثم تناوله بيده وقال أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ وهو جد ميت. قالوا لا أحد يا رسول الله. قال أيكم يحب أن هذا له، أي بدون شيء. قالوا والله يا رسول الله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك وذناه قصيرتان، فكيف هو ميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، للدنيا أهون على الله من هذا عليك. رواه مسلم. والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، يعني معنى هذا عندكم حين، فهو كذلك حين بالأخير جيفة منتنى، هذا حي عندكم حقير أمامة، الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. الدنيا ما لها قيمة، والناس يتقاتل على الدنيا إلا ما رحم الله، ويتضاغرون ويتقاطعون ويتهاجرون من أجل الدنيا، ويتحابون ويتداورون من أجل الدنيا. يا مستحق هذا، الحب في الله ما في الدنيا، الحب في الله والرضا في الله. من أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله وتعطي لله وتمنع عن الله. فعلينا أن ننتبه، أن نهتم بأمر ديننا، أن نهتم بأمر ديننا. والمسؤولية يا طلبة العلم عليكم كبيرة، أن تهتموا بالعلم وأن تهتموا بالدعوة إلى الله مع الإخلاص لله، مع الإخلاص. وأنتم تعرفون الحديث الثلاثة الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أول من سعى بهم النار يوم القيامة ثلاثة، كلهم أصحاب رياء والعياذ بالله، ما عندهم الإخلاص، عالم ما عنده إخلاص، أو قارئ ما عنده إخلاص، وتاجر ينفق بدون إخلاص، وإنسان جاهد في المعركة بدون إخلاص. فهؤلاء أول من يسحبون على وجوههم والعياذ بالله إلى النار. فالإخلاص شرط، شرط في صحة العمل، شرط صحة وليس بشرط كمال. فرق ما بين شروط الصحة وشروط الكمال، هذا شرط صحة، بدون إخلاص ما يقبل العمل، وصاحب مشرك والعياذ بالله. والإخلاص أن يستوي عندك مدح الناس وضمه،
أن يستوي عندك.
مدحهم وذمهم. إن مدحوك ما زادوا فيك، وإن ذموك ما نقصوا منك. أنت تريد وجه الله بعملك، دعوتك، بصلاتك، بصيامك، بحجك، أي عمل خالص تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى وتخلص النية لله، تكون أيضا منتبه للشيطان ولمداخل الشيطان. مثلا جاءك بالنظرات الشيطانية استعذ بالله من شر، ودائما تسأل ربك الإخلاص. قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. نبي الله إبراهيم عليه السلام ألقي في النار لولا الله ثم إخلاصه، وإلا كان رمادا. انتبه، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم الإخلاص وأعمالكم، هل هو موافق لكتاب السنة أم لا. إبراهيم في النار في وسطه لولا الله ثم إخلاصه، علم الله منه أنه يريد بالدعوة وجه الله. فالله سبحانه وتعالى قال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. من جاء الله وجعل قوم إبراهيم الأسفلين والأحسنين. فتنتبه، لا بد من إخلاص لله عز وجل. وهكذا نبي الله يونس عليه السلام قد كان في بطن الحوت، فلولا الله ثم الإخلاص، وإلا كان طعاما، كان غلا للحوت. لكن الله نجاه بتسبيحه لله وعبادته لله وإخلاصه لله. فالمرائي مشرك، المرائي مشرك وعمله يجعله الله باء منصورا. فعلى الجميع تقوى الله، علينا جميعا تقوى الله، وأن نراقب الله، وأن نهتم بطلب العلم. والله لما نشاهد القرى الكثيرة والواسعة القلب يتقطع حزنا، يقول: من لهؤلاء؟ من لهؤلاء؟ من يعلمهم؟ من سيأتي إليهم؟ ومنهم من هو معرض من الناس إلا من رحم الله. لكن إذا جاء الداعي إلى الله فعسى الله أن يفتح قلوبهم. وكم من بدع يظنونها من الدين، وكم من منكرات يظنونها من الدين، وكم من عقائد فاسدة يظنون أنفسهم أنهم على صواب، إلا من رحم الله. فمسؤولية الدعاء إلى الله عظيمة. والله الذي يقصر في هذا الجانب يخشى عليه من عذاب الله، جانب الدعوة إلى الله وتعليم الناس أمور الدين. صلاة، بعض الناس مضيع للصلاة، شباب وشوبان ونساء إلا من رحم الله. المهم، قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسول يدعون إلى الله على بصيرة، أتباعه يدعون إلى الله. قال الله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وتعلمون أن المعاصي إذا عمت عم العذاب، المعاصي إذا عمت عم الذنب، عم الشر. فالدعوة إلى الله فيها خير عظيم في الدنيا والآخرة، فيها خير عظيم في الدنيا والآخرة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فكما سمعتم يا عباد الله أن واجب الأمة عظيم نحو هذا الدين. هذا الدين أمانة
في عنق كل مسلم ومسلم، أمانة في عنق كل مسلم ومسلم. والله سبحانه وتعالى كيسن عبادة عن هذا الدين، كما قال الله سوى ربك فنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقال وقفوهم إنهم مسؤولون، وقال سبحانه وتعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هذا الدين أمانة في أعناق الجميع. يقول الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذه أوصاف المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فمن تحقق بها واتصل بها فإن الله يقول أولئك سيرحمهم الله، والذي لم يتصف بها فإنه يفوته من الخير والرحمة بقدر ما ترك. فالناس كثير والقرى كثيرة والمدن كثيرة، ومن للناس؟ من للناس؟ من لهؤلاء؟ من يعلمهم أمور الدين إذا لم يهتم الجميع بذلك؟ وفي المقدمة العلماء وطلبة العلم، والعام أيضا لا يظن أنه معذور لجهله، فإن الواجب عليه أن يتعلم وأن يعلم. فالرسول يقول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، أمر أمته أن تبلغ عنه، بلغوا عني ولو آية. أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمرو، وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أيضا أخرجه البخاري عن أبي هريرة. فعلى المسلمين جميعا أن يتقوا الله في هذا الدين، على المسلمين وعلى المسلمات أن يتقوا الله في هذا الدين الذي سيسألون عنه في قبورهم ويوم القيامة. تعرفون أن الإنسان إذا وضع في قبره رجلا كان أو امرأة، كل واحد من العرب من العجم من الإنس أو الجن يسأل عن هذه الأسئلة ثلاثة: من ربك؟ هل عبد؟ هل وحد؟ هل أطاع؟ من كان يعبد؟ من ربك؟ وما تقول الرجل الذي بعث فيكم؟ هل اتبعه؟ هل انقاد لسنته؟ هل سار على نهجه؟ لمن كان يقتدي؟ من إمامه في الدنيا؟ وما دينه؟ على أي ملة كنت؟ وعلى أي دين كنت؟ فيسأل كل ميت إذا وضع في قبره عن هذه الأسئلة الثلاثة. وما كل إنسان يستطيع أن يرد على الملكين بالجواب السليم إلا من هداه الله. الجواب السليم يحتاج إلى عمل صالح في الدنيا، إلى توحيد، إلى عقيدة صحيحة متينة. قال الله يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فنصر عباد الله مسألة مهمة جدا، تحتاج كما سمعتم في كلمات الإخوة جزاهم الله خير، تحتاج إلى إخلاص، تحتاج إلى إخلاص. نبينا عليه الصلاة والسلام بعث في أمة كانت تعبد الأصنام، تعبد الأصنام، تعبد الأحجار والخشب والمدر، كل واحد معه صنم، وحول الكعبة وفي داخلها 360 صنما على عدد أيام السنة، هذا فقط في الكعبة وما حولها من غير ما عندها في البيوت وفي أماكن أسواقهم ومزارعهم وعلى الجبال في الأودية، كلها أصنام. فهذا الشرك تبدد بتوحيد الله وبالإخلاص، بالإخلاص لله. الذي يدعو بدون إخلاص ما ينجح في دعوته، لأنه هو بدون إخلاص هو نفسه مشرك والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يمن علينا جميعا بالإخلاص في الأقوال والأعمال. هذا الشرك العظيم الذي كان مسيطر على الناس كلهم إلا أفراد غلائم، تحطم بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بسبب الإخلاص في دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين من المسلمين. فهذا يحتم عليكم وعلى جميع المسلمين الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وهكذا نبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام، انظر كيف وصل الحد بقومه أن يحرقوه بالنار حتى لا يسمعوا منه كلمة التوحيد. نسأل الله العافية والسلام. يا إخواني في الله، الشرك ما هو سهل. إي والله، الشرك إذا تمكن في القلب فما هو بسهل، يحطم حياة صاحبه، صاحبه يتحطم، كما قال الله إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. فالشرك محطم للأمة، محطم للأمة ومزق لها ومهلك لها. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء. إذا كان الذي يخر من رابع دور يتحطم، من رابع دور ويتحطم، فكيف بالنبي يخر من السماء؟ وليس هذا فقط، وباقي أشياء، فتحته الطير، تلحقه الطير، الطيور، جنس الطير تنزقه، أشلاء، أو تهوي به الريح القوية الشديدة في مكان سحيق بعيد لا يطمع في بقائه. فالشرك ما حل بأمة إلا ودمرها وحطمها. تعتبر الشيوعية مظهر من مظاهر الشرك، وهكذا الاشتراكية، الاشتراكية شيوعية فقط. لما رأى أهلها أن الناس ملوا الشيوعية حول اسمها إلى اشتراكية، فالاشتراكية مظهر من مظاهر الشرك. وهكذا البعثية إلى ذلك، فمظاهر الشرك كثيرة في كل زمان ومكان، تأتي للناس بصور أخرى بحسب أحوال الناس. فالناس في أمس الحاجة إلى التوحيد، إلى التوحيد، إلى الإخلاص. فذاك واقع في شرك القبور، وذاك واقع في شرك الجن، وذاك في شرك السحرة والكهان والعرافين والمنجمين، وذاك واقع في شرك الشيوعية والاشتراكية والبعثية والناصرية والديمقراطية والعلمانية والماسونية والرأسمالية إلى غير ذلك. أنواع الشرك كثيرة. فمن للأمة؟ من للرجال والنساء؟ يا عباد الله، من؟ كل واحد محمل مسؤولية. لا شك أن العلماء في المقدمة، ولكن يليهم أيضا طلبة العلم. يلي العلماء طلبة العلم، فهؤلاء هم دعاة الله، علماء وطلاب العلم. هؤلاء عليهم مسؤولية كبيرة، والعامة عامة الناس وعامة النساء. لا يقول النساء بأنه معذور، يا أخي تلقى نفسك بالعلم النافع وبمعرفة التوحيد، تلقى نفسك من الطلاق ومن الشرك. ثم من وفقك الله لدعوته؟ هذه القرى الشاسعة والمسافات الطويلة، إذا لم يتقي الله المسلمون ويتفقهم في الدين، وإلا والله مسألة خطيرة. نحن يا عباد الله لم نخلق من أجل البطون. إذا كان الإنسان يعيش من أجل بطنه فقد شابه الحيوانات. يا أخي أنت ما خلقت من أجل بطنك ولا من أجل أرض ولا من أجل الزراعة ولا من أجل البيوت. أنت خلقت من أجل الدين، من أجل الدين، من أجل أن تعبد الله وأن توحد الله وأن تطيع الله وأن تعرف الله بأسمائه وصفاته. لهذا كما سمعت، الإنسان إذا فارغ الحياة بعد مشوار طويل في هذه الدنيا، فارغ الحياة ووصل إلى أول منزل من منازل الآخرة القبر، وجاءه ملكان ما يسألانه عن الدنيا، وكيف الزراعة عندكم، كيف البضاعة، كيف التجارة، كيف الصناعة، وإيش كنت تحسن من عمل. هذه كلها ما لها قيمة عندهم، هذه تبع فقط، تبع اليقين، ليس لهم صدارة. الصدارة للدين، وهذه تبع من استعان بها على طاعة الله آجره الله، ومن ارتكب ما حرم الله طبعا في هذه الدنيا استحق عقوبة الله. فأول ما يقرأ صنعة، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذا أول ما يقرأ أسماع من انتقل من هذه الدار إلى دار البرزخ. الدين والله والرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا دعوة الأنبياء والمرسلين. أول ما يقرأوا الأسماع أقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما يقول لهم الدنيا والدنيا. الأنبياء ما أتوا من أجل أن يحببوا الدنيا إلى الناس، إنما أتوا ليحببوا الدين إلى الناس. فالآن كثير من الناس جعلوا الدين وراء ظهورهم، وجعلوا الدنيا في قلوبهم وفي أعينهم في أيديهم في كل حياتهم إلا من رحم الله. والتعبية للدنيا من أكثر الناس التعبية للدنيا والتعبية أيضا للمعاصي وللباطل وللبدع من أكثر الناس إلا من رحم الله. فعلى جميع المسلمين أن يراقبوا الله وأن يتقوا الله. نبينا عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا، هو القدوة وهو الأسوة. كيف كانت حياته؟ كيف كانت حياته؟ دين في كل حياته، على الدين يصبح ويمسي وفي الليل في النهار وعند النوم عند الاستيقاظ وفي أوقات الصلوات وفي جميع الحالات، في جميع الحالات دعوة إلى الله وتعليم، دعوة إلى الله وتعليم. حين قدم له الطعام أكل معه عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما، وعمر طفل طلاب صغير، فكانت يده تطيش في الصحفة يأكل من أمامه ومن أمام غيره. علمه الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قال هذا الوقت ما هو وقت تعليم، هذا الوقت أكل التعليم في المسجد، ما قال هكذا، ولا قال هذا صغير القلم مرفوع عنه ويتيم ويتيم نقض عنه الطرف، وإنما قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه. أيضا ما أبى أصابعه، لا إفراط ولا تفريط، ولا ضرب بنانة ولا أحرقها بشيء حار كما يفعل بعض الناس، لا سكت ولا عاقب وانتقم، وإنما علم يا غلام، ما قال يا مؤخر ولا قال يا طماع في الأكل، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يديك. دعوة برفق. ولما كان راكب عليه الصلاة والسلام وخلفه عبد الله بن عباس ابن عمه أيضا غلام، فالرسول علمه استعاذ الوقت، حياته كلها دين، حياته دين وتعليم، ما هو كحال بعض الناس كذا كذا في شبر مدعى، تعال احضر الدرس مدعى شغاله لما ينتهي من ذاك البلاء، ولا مخزن احضر الدروس تعلم فقه صلاه، يقول هو مخزن لما ينتهي، يعني جعل الدين وراء ظهره. فقال له عليه الصلاة والسلام يا غلام، يقول لعبد الله بن عباس وهما يسيران على تلك الدابة، يا غلام ألا يعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ يحثه وشرط عصير، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعلم في سفره وفي إقامته وفي بيته وفي خارج البيت وفي المسجد وفي السوق وحيث كان، وحيث كان دعوة إلى الله وتعليم واهتمام بالعلم واهتمام بالدين. وهكذا مرة أخرى كان راكب على دابة وخلفه معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما هل تعلم ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. ثم سار ساعة وقال يا معاذ، أعاده السؤال ثم أعاده السؤال ينبهه، هل تعلم ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ثم علمه قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق واجب لله علينا، أن نوحده، أن نعبده وأن نوحده، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله، هذا حق الله أوجبه على نفسه، لم يوجبه علي أحد، وإنما الله بفضله وكرمه أوجبه على نفسه ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا من فضل التوحيد، هذا يدل على فضل التوحيد، أن من وحد الله كانت له النجاة من عذاب الله. التوحيد عباد الله أمر مهم، ولا فلاح للعبد إلا بالتوحيد، بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام كانت دعوته، حياته دعوة، كانت حياته دعوة، مرة مرة بالسوق والناس عن يمينه وعن شماله، فوجد جديا ميتا فتوقف، وتوقف أصحابه معه ثم تناوله بيده وقال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ وهو جدي. قالوا: لا أحد يا رسول الله. قال: أيكم يحب أن هذا له؟ أي بدون شيء. قالوا: والله يا رسول الله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك أذناه قصيرتان، فكيف هو ميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، للدنيا أهون على الله من هذا عليك. رواه مسلم: والذي نفسي بيده، للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. يعني معنى هذا عندكم حين، فهو كذلك حين بالأخير جيفة منتنى، هذا حين عندكم حقير قمامة، الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. الدنيا ما لها قيمة، والناس يتقاتل على الدنيا إلا من رحم الله، ويتضاغرون ويتقاطعون ويتهاجرون من أجل الدنيا، ويتحابون ويتداورون من أجل الدنيا. يا مستحق هذا الحب في الله، ما في الدنيا، الحب في الله والرضا في الله. من أول أمور الإيمان أن تحب في الله وأن ترضى في الله وتعطي لله وتمنع عن الله. فعلينا أن ننتبه، أن نهتم بأمر ديننا، أن نهتم بأمر ديننا. والمسؤولية يا طلبة العلم عليكم كبيرة، أن تهتموا بالعلم وأن تهتموا بالدعوة إلى الله مع الإخلاص لله، مع الإخلاص. وأنتم تعرفون الحديث الثلاثة الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أول من سعى بهم النار يوم القيامة ثلاثة، كلهم أصحاب رياء والعياذ بالله، ما عندهم الإخلاص، عالم ما عنده إخلاص، أو قارئ ما عنده إخلاص، وتاجر ينفق بدون إخلاص، وإنسان جاهد في المعركة بدون إخلاص. فهذا أول من يسحبون على وجوههم والعياذ بالله إلى النار. فالإخلاص شرط، شرط في صحة العمل، شرط صحة وليس بشرط كمال. فرق ما بين شروط الصحة وشروط الكمال، هذا شرط صحة، بدون إخلاص ما يقبل العمل، وصاحبه مشرك والعياذ بالله. والإخلاص أن يستوي عندك مدح الناس وضمه، أن يستوي عندك مدحهم وضمه، إن مدحوك ما زادوا فيك، وإن ذموك ما نقصوا منك. أنت تريد وجه الله بعملك، بدعوتك، بصلاتك، بصيامك، بحجك، أي عمل خالص تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، وتخلص النية لله، تكون أيضا منتبه للشيطان ولمداخل الشيطان. مثلا جاءك بالنزغات الشيطانية، استعذ بالله من شر، ودائما تسأل ربك الإخلاص قال الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. نبي الله إبراهيم عليه السلام ألقي في النار لولا الله ثم إخلاصه وإلا كان رمادا. انتبهوا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم الإخلاص وأعمالكم هل هو موافق لكتاب السنة أم لا. إبراهيم في النار في وسطه لولا الله ثم إخلاصه علم الله منه أنه يريد بالدعوة وجه الله. فالله سبحانه وتعالى قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم من جاءه الله وجعل قوم إبراهيم الأسفلين والأحسرين. فتنتبه لا بد من إخلاص لله عز وجل. وهكذا نبي الله يونس عليه السلام قد كان في بطن الحوت فلولا الله ثم الإخلاص وإلا كان طعاما كان غلا للحوت. لكن الله نجاه بتسبيحه لله وعبادته لله وإخلاصه لله. فالمرائي مشرك المرائي مشرك وعمله يجعله الله باء منثورا. فعلى الجميع تقوى الله علينا جميعا تقوى الله وأن نراقب الله وأن نهتم بطلب العلم. والله لما نشاهد القرى الكثيرة والواسعة القلب يتقطع حزنا يقول من لهؤلاء من لهؤلاء من يعلمهم من سيأتي إليهم. ومنهم من هو معرض من الناس إلا من رحم الله. لكن إذا جاء الداعي إلى الله فعسى الله أن يفتح قلوبهم. وكم من بدع يظنونها من الدين وكم من منكرات يظنونها من الدين وكم من عقائد فاسدة يظنون أنفسهم أنهم على صواب إلا من رحم الله. فمسؤولية الدعاء إلى الله عظيمة. والله الذي يقصر في هذا الجانب يخشى عليه من عذاب الله بجانب الدعوة إلى الله وتعليم الناس أمور الدين. الصلاة بعض الناس مضيع للصلاة شباب وشوبان ونساء إلا من رحم الله. المهم قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسول يدعون إلى الله على بصيرة أتباعه يدعون إلى الله. قال الله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وتعلمون أن المعاصي إذا عمت عم العذاب. المعاصي إذا عمت عم الذنب عم الشر. فالدعوة إلى الله فيها خير عظيم في الدنيا والآخرة. فيها خير عظيم في الدنيا والآخرة.